بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وعزل الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في سورة لقمان، وانتهينا من الآيات التي وردت حول مواعظ لقمان أو وصايا لقمان رضوان الله عليه، وهي كانت 10. وبما أن ورد في رواية أهل البيت عليهم السلام كثيرا ما من وصايا لقمان ونصائح لقمان، ومنها في مجمع البيان جمع من الروايات حول ما ورد من لقمان رضوان الله عليه وسلم الله عليه من المواعظ، فرأيت لا بأس نحن كذلك نمر مرورا عابرا على ما جمعه المرحوم صاحب المجمع وغيرهم كذلك ذكر الروايات فيما ورد عن لقمان من النصائح، وهي كلها مواعظ يمكن أن نتعظ بها. أن صاحب المجمع فتح بابا في هذا الأمر، فصل في ذكر نبذة من حكم لقمان وحكم لقمان. هو يقول ذكر في التفسير أن مولاه دعاه فقال اذبح شاة فإنني تأتني بأطيب مرغتين منها، فذبح شاة وأتاه بالقلب واللسان فسأله عن ذلك فقال أنه أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبث. في بعض الناس ذكر أنه جاء يوم له طلب منه أحسن مضغتين أو أحضر قسم من هذا الشاء. وفي بيان آخر أنه ذكر في مرتين صار هذا الأمر، مرة طلب أحسن ومرة آخر أسوأ، ففي كلا المرتين جاء بهذين العذرين فأجاب أن هذين العذرين إذا طابت كل شيء وإذا خبث، يعني كل شر يأتي من قبل هذين الأمرين، يعني اللسان والقلب، يعني ما يجري من القلب الفاسق على اللسان أو ما يأتي من المفاسد من اللسان، إما من القلب وإما من اللسان، ولعل كلاهما يتوافقان في الشر والخير. إذا طهر قلب الإنسان يجري على لسانه ما هو طيب، وإذا خبث قلبه فيجري عليه على اللسان ما هو سيء. كذلك يذكر مما ذكره رضوان الله عليه كلمة يعني يفيد مسألة طبية لقمان رضوان الله عليه، وطبعا كان عبدا لأحد الناس قبل أن يكون حرا، كان عبدا، فهو دخل مولاه، قيل إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان إن طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد ويورث منه الباسور ويسعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس حولا وقم حولا. قال فكتب حكمته على باب الحش، أن المولى كتب هذا الأمر على باب الحش، صار من مواعظ أو وصايا بالنسبة إلى إطالة على المخرج أو على حمام على تعبير الماء أو هكذا، أن لا يطيل الإنسان كثيرا لأن إطالة يضر بسلامة الجسم. وكان عبد الله بن دينار قدم لقمان من سفر، رجع من سفر، فلقي غلامه في الطريق فقال ما فعل أبي؟ قال مات. قال ملكت عمري، يعني كلمات الحكمة في فقد الأقرباء. وسفر سفرا طويلا، وفي القديم أسوان كان طويل جدا، والموت كان سريعا، متوسط العمر في القديم كان 50 سنة، ولكن الآن صار أكثر من 70 في بعض البلاد، وصار أكثر. كان كثير عندما يرجعون من السفر يموت أقرباؤهم. أنا ما ورد في هذا النقل أنه لما رجع سأل في الطريق فقال ما فعل أبي؟ قال مات. قال فملكت أمري، يعني ما دام أب موجود لابد أن يتبع الأب، اتباع الأب خصوصا إذا تدخل في الأمر وأمر ونهى، ولو كان الابن بالغا أو البنت بالغة فعلى ذلك لابد أن يطيع، يجب إطاعته. ولكن إذا مات أبي فهو حر، ملكت أمري. قال ما فعلت امرأتي؟ قال ماتت. قال جدد فراشي، يعني موته موتها جدد فراشي. قال ما فعلت أختي؟ قال ماتت. قال سترت عورتي. قال ما فعل أخي؟ قال مات. قال انقطع ظهري، لأنه يعني مساعد له فقوته يصير انقطاع الظهر. وقيل لغمان أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. هذا شيء مهم جدا من الأخلاقية، هؤلاء الذين لا يبالون أن يراه الناس مسيئا أو محسنا، لا يبالون ذلك، يعني أنه لا حياء له. كثير مما يجري من الصلاة مصلحة في المجتمع ورعاية بعض الأدب، بعض القوانين يكون من باب استحياء من الناس، لأن كل الناس لا يستحيون من الله تبارك وتعالى، ولكن لا أقل يستحيون من الناس ويراعون بعض القوانين. ولكن من خرج ستار الحرمة والحياء لا مانع له من أي شيء. ولذلك ورد رضي الله عنه قال قيل لغمان أي الناس الشر؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وقيل له ما أقبح وجهك، لأن لغمان كان على ما يذكر أنه كان قبيح الوجه وسمراء أو سوداء، ولذلك قال ما أقبح وجهك؟ قال تعتب على النقش أو على فاعل النقش، يعني هذا النقش الموجود علي أنا ما فعلت هذا، الله فعله. هل اعتابك على الله تبارك وتعالى أو على النقش؟ يعني في الحقيقة جعله في موضع القلق والخجل. وغير أنه دخل على داوود وهو يسرد الديرة، وقد لين الله له الحديد كالطين، في القرآن أشار إلى لينا له الحديد وعلمنا له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة. بمجرد ما بعد أن يسأل عن الحكمة التي كانت فيه منعته أن يسأل، ما سأل، فسكت. فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحار أنت، يعني هو بعدما كمل الثياب ولبسه الدير، كان من مجموعة على تعبير جلازير وحلقات، قال نعم لبوس الحار. فقال الصمت حكم، يعني حكمة هذا السكوت، استطاع أن يكشف الهدام من دون أن يسأل، وقليل فاعله، يعني هو رعاية الحكمة قليل الناس يراعون الحكمة. فقال له داود بحق ما سميت حكيما، بس حق ما سميت حكيما، يعني اسمك حكيم، لغمان الحكيم حق لك. ففي كتاب من لا يحبه الفقيه للصديق الظلمان، قال لغمان لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله، واجعل شراؤها التوكل على الله، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك. هذا الحديث كذلك له معنى عالي جدا، وورد رضوان الله قال نجدد القراءة أن إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير، يعني الدنيا دار نخوض فيه، بحر مواج في خطر كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله. نحن عندما نقول أن أئمتنا عليهم السلام هم سفن النجاة، لأن ما معنى سفن النجاة؟ من ركبها نجاة، ركوب سفينة أهل البيت يعني العمل بعلومهم لما علمونا، وما علمونا هو مرتبة بما، فعلى ذلك مضمون مثل أهل البيت كسفينة نوح، وسفينة فيها الإيمان بالله، واجعل شراءها التمكن على الله، شراء إضافة أن هؤلاء الأشياء الذي كانوا يجعلون باتجاه هبوب الرياح لتوجيه السفينة إلى الطريق المقصود، فكان المحرك بدلا من المحرك كان يستفيدون من العواصف أو من الرياح، فعلى ذلك واجعل شراءه التمكن على الله. الإنسان الذي ليس متوكلا دائما يخاف ودائما يعيش مترددا ولا يعمل، ولكن الإنسان المتوكل بعدما يفكر في شيء ويرى فيه المصلحة يقدم بلا حرج. طبعا في بعض الأمر يتأمل كاملا بعدما وصل إلى أنه أمل حسن يعمل. بعض الناس يأتون للخيار يسألون خذ خيار، بعدما نسأل عنه نرى أنه واقعا أراد شيئا ووصل إلى أنه خير، مع ذلك أخير هذا أمل الله، لا حاجة إلى الاستخارة. يقولون أن معروف عندكم الخيار الحيرة، الإنسان الذي ليس متحديان لا وجه بأن يستخير، وهذه الاستخارات التي نحن نأخذها بالمسبع أو بالمصحف هذا نوع من القرعة للخروج عن التحير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختار ما يخرج من قرعتنا أمر الخير. وإلا الاستخارة التي جاء في كتب الدعاء من هذه وسائل الشيعة جلها، يعني أكثر باب في وسائل الشيعة في الاستخارة تقريبا لعل لا أقل 90% أو 80% من الروايات لم يرد مثل هذه الاستخارات، إنما ورد دعاء أئمتنا عليهم السلام في كل شيء كانوا يستخيرون، لا يستخير بالمصباح أو مصحف، كانوا يصلون ركعتين ويطلبون من الله الصلاة ثم يقدمون على العمل، كل عمل كانوا يعملون يقدمونه استخارة، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا خيرا. هذا عمل جميل، تريد أن تسافر خذ خيرا لا تنسى هذا القرآن، بل بعدما عزمت على الذهاب صل ركعتين واطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل في سفرك الخير ثم أقدم على العمل. فعلى ذلك هو الشراء والتوكل على الله، واجعل زادك فيها تقوى الله. الزاد الشيء الذي يقرب الإنسان به، الإنسان المتقي التقوى يزيده قوة في أن يعمل بما هو صحيح وحلال. فإن نجوت برحمة الله وإن هلكت فبذنوبك. ثم يقول ورمى سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله قال في وصية لقمان لابنه: يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخبائك وسغائك وخيوطك ومخرزك. طبعا في الأسفار القديمة لم يكن هناك إلا طائرة ولا سيارة، أسفار يحتاج إلى الشهور ولا بد أن يكون عند الإنسان كل شيء لأن في الطريق ما كان يجد شيء. فهو صلى الله عليه يشير إلى حمل السلاح للحف، وخفك أن يكون لك خف مناسب للسفر حتى تستطيع تمشي، وعمامتك الذي يحفظ رأسك ويستفيد منه استفادات كثيرة، وخباؤك العمام مما كان يستفاد كثيرا ومن تحت الحنك يجعلون على أنفهم وعلى فمهم حتى يحفظهم ويسونهم من التراب ومن الغبار ومن حرب الشمس أحيانا وما شابه ذلك. في العمامة بركات كثيرة. طبعا الآن صار شعارا لأهل العلم، ولا ينبغي لغير أهل العلم أن يلبس العمامة، ولكن في القديم كان ثيابا عاديا، وكانت العمائم بألوان مختلفة، حتى أحيانا كان وردي أحمر أو مخطوط منقوش. عمامة أهل البيت عليهم السلام قد كانوا يجعلون عمامة حمراء، قد كانوا سوداء بيضاء، ألوان مختلفة كسائر الثياب. الآن صار هناك إما أسود فإما أبيض وإما أبا أخضر من هذه الألوان، ولكن الآن الأمامة حمراء غير متعارف إلا عند السيخ. نعم فيهم سيخ يلبسون أمامات أخضر حمراء، وحتى من يشتغل، أنا أقول نحن المسلمين كل بلد نذهب نتلذذ بلونه، ولكن هؤلاء السيخ يسير في جيش مع عمامته، يسير الشرطة في عمامته، كالناس في عمامته، ولا نترك العمامة، ولكن نحن لسنا نغير بثيابنا ونتلون بكل لون. على كل حال وعمامتك وخبائك، الخبائك الشيء الذي تحتفظ تحته، وسغائك أن تكون عندك سغاء من الجلد أو من شيء آخر لحمل الماء، وخيوطك بمخرزك أن يكون عندك إبرة وخيط للخياطة، وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك، تحمل بعض الأدوية. أنا رأيت في بعض أسفار الحج بعض الزوار عندهم أشياء كثيرة ما يستفيد من معهم في غرفهم وينفعون الآخرين، نفعهم يعود إلى غيرهم كذلك، من الأدوية ما تنتبع به أنت ومن معك، وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل. من وصاياه أن الإنسان أن يكون مرنا مع الآخر، لا نكون قاسيا مع أصدقائنا وأصحابنا. يقول لكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل. يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشاراتهم في أمرك وأمورهم، لا تكون إنسانا مستبدا تأخذ قرارك بنفسك، أنت تعيش مع الجامع، تعيش مع الجامع، عليك بالنسبة إلى ما لك وما للآخرين تتشاورون، إن عملكم يمشي بالمشاورة. حتى في داخل الأسرة الرجال قوامون على النساء، ولكن ورد في الرواية المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوته. لا ينبغي أن أقول أنا قيم البيت فأنا ما أشتري يجب أن يطبخ، لا بالعكس، لا بد أن يرائي أهله ماذا يريدون ويطبق نفسه عليهم، وهذا شو هنا في كلامي فأكثر استشاراتهم يعني أصحابك في السبع في أمرك وأمورهم، وأكثر تبسم في وجوههم، أن لا نكون نقتل الوجه، أن نتبسم، ولا بد لوجوه بسمة، وكن كريما على زادك بينهم، ما عندك من الزاد ابدأ للآخرين كذلك، فإذا دعوك فأجبهم كذلك، إذا هم دعوك إلى طعامهم اقبل، أنت ابدل في مالك وكذلك كل من مالهم. الإنسان السخي يأكل من مال الغير حتى يأكل منه، ولكن أما الإنسان اللئيم لا يأكل حتى لا يؤكل. إذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوك بك إذا استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس. أولا طبعا النصيحة في استعمال طول الصمت، السكوت الأصل للإنسان أن لا يتكلم إلا ما يحتاج إليه ما يفيده، فعلى ذلك كما في الأيام الماضية قلنا في مسألة صوت أشار إلى هذا الأمر، كذلك هنا استعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد، إنما يكون هناك زاد أو ماء أو دابة، الآن سيارتك إذا عندك شيء بأدى للآخرين يستفيدون هذا الأمر. يعني نكتة أحد قراء العزاء أو الرواديد كان على المنبر فذكر أن أبا الفضل عباس ركب زوجناه وذهب إلى الميدان. أحد الناس قال زوجناه وكان الحسين لا لأبا الفضل. قال إذا كان إنك دراجة لا تلتي لأخيك. فهذا يشير إلى أنك إذا كان إنك دراجة أو سيارة أو دابة أن تبذل للآخرين يستفيدون منها. وسخاء الناس بما معك من دابة أو ماء أو زاد وإذا تشهدوك على الحق تشهد لهم. الشهادة من الواجبات. لا يجوز عدم الشهادة. يعرف الإنسان الحق فجاءوا ليشهد عند القاضي لإحراز الحق لا يجوز إتمام الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه في القرآن. ورد هذا الآن وجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تتثبت وتنظر ولا تجب في مشورات حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك. يعني في الاستشارات عليك أن تخدم الناس ولكن لا مجرد واحد يقول هذا افعل نعم لا بأس حتى لا. إذا استشاروك عليك أن تكون أمينا في رد على الإشارة تفكر فيما لا تجيب ولذلك أجهد رأيك له. يعني لابد من إتعاب والتوجه الأكثر في رأيك إذا استشاروك ثم تعزم حتى تتثبت وتنظر ولا تجب في فلا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد. يعني مباشرة لا تجب وسألك عن مشورة في مشورة أنت عليك أن تسمع ثم قل إن شاء الله بعد غد أخبرك تفكر تقوم فيها وتقعد وتنام. لعل الإنسان عند النوم إنما يذهب في الفراش لينام عنده فرصة للتفكر وتأكل في حالة. يعني دائما كان همك في إخراج أحسن رأي في المشورة وتأكل وتصلي حتى في الصلاة. رأيت في أحد الشامي في واتساب ذكر من فوائد الصلاة أن في الصلاة الإنسان الأشياء التي فقدها يجدها لأنه يفكر في صلاة. هذا هناك أدرك جانب تصلي في جميع الأحوال كن مهتما بما تريد الجواب وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته. فإن من لم يمحل النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه. الإنسان الذي إنما يستشيرونه ليس ناصحا في الجواب والرد ولا يدقق الله تبارك وتعالى يسلبه رأيه. يعني هذا الذكاء والتشخيص يسقط منه. وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم فإذا رأيتم يعملون فاعمل معهم. أن تكون كأحد من الناس تمشي معهم وتعمل معهم واسمع لمن هو أكبر منك سنا. إحترام كبير أن تسمع وتطيع. وإذا أمرنك بأمر وسألنك شيئا فقل نعم ولا تقل لا فإن لا عي ولوم. أن يكون قرار الإنسان من يسأله شيء أن يقول نعم إلا إذا كان عنده عذر. في كلام فرزدق الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لما التشهد كانت لا أبو نعم. مبالغة في أن الإمام زين العابدين عليه السلام ما كان يرد أحدا عن بابه. كل من كان يسأله شيء كان يقول نعم. وكذلك يوصي بأنه وسألك شيئا فقل نعم ولا تقل لا فإن لا عي ولون. وإذا تعيرتم في الطريق هذا الشيء الذي كثيرا ما يتفق. إذا تعيرتم في الطريق فأنزلوا لأن لا تدابنوا في المشي. وإذا شككتم في القصد فقفوا لا تعرفوا من أي طريق من هذا الطريق أو هذا الطريق قفوا في مكانكم وتآمروا إن تشاوروا فيما بينكم هذا الطريق من يذهب هذا من أين يذهب. وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم. لماذا؟ ولا تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص. في القديم كان هذا موجود، الآن بحد قليلا يوجد هذا الأمر، مع ذلك أحيانا في ظروف الغير الآمنة هذا الأمر موجود. لا نسأل ليش الواحد يمكن أن يكون عينا للنصوص، أو يكون هو الشيطان الذي حيركم، ليس عينا للنصوص، ولكن هكذا من قبلهم من هذا الطريق. هذا شيء عادي في كثير من البلاد والشوارع، عندما يسأل الإنسان عن شخص عين هذا العنوان لا يعرف، ولكن لا يقول لا أعرف، يقول من هذا الطريق ويذهب ويرى أنه ذهب إلى طريق بعيد. ولعله يكون عين النصوص أو يكون هو الشيطان الذي حياكم، فاحذر الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى، لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرفت حق منه، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. نعم في بعض الموارد الإنسان شخص واحد، ولكن من لمسات وجهه ومن كيفية كلامه يعرف أنه إنسان أمين أو اثنين، ولكن الاحتياط في ثلاثة. يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واستلم منها. هذا مما يدل على أن في سائر الأديان الآيات القرآنية ناصة بهذا الأمر، ولكن هذا كان يدل أن كان عندهم صلاة، كما ذكرنا لا زال سائر الأديان السماوية يصلون، اليهود يصلون والمسيحية يصلون، وعندهم يوميا صلاة ليس بعد يوم الأحد كما كنت أفكر. نعم هو كذلك يؤكد على الصلاة، وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واستره منها، فإنها دين، وصل في جماعة ولو على رأس زج، ولا تنامن على دابتك. هذا بالنسبة للاهتمام بالصلاة، ثم الاهتمام بشأن الدابة والحيوانات. لا تنامن على دابتك فإن ذلك سريع في جبرها، إذا جلست على الدابة ونمت على الدابة هذا الحيوان يتأذى من ذلك ولا يستريح، وهذا سبب لأن يصير عاجزا بعد مدة قليلة. وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد للاسترخاء المفاصل، ثم لاحظة لاسترخاء المفاصل على الدابة إذا كان واسعا لا بأس. فإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتك، وابدأ فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنها نفسك. هنا فإن الدابة نفسك جهتين، أولا عليك أن تقدم الآخرين على نفسك، وثانيا إذا الدابة ضعفة أنت تصير عاجزا لأنها تخدمك، ولذلك فابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك. وإذا أردتم النزول فعليكم في بغاء الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها أشبان. وطبعا في هذا الأصل لابد أن المغاهي الطريق أيها أنظف وأيها أرضى وأيها أبرد اختارها. وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس، هذا كذلك مما لا يعمل، ولو عمل لكان شيئا جميلا. الإنسان عندما ينزل إلى منزل يصلي ركعتين ثم يقوم، عندما يريد أن يصلي ركعتين، طبعا في أسفار الجليل لا يمكن هذا الشيء، ولكن في القديم كان هناك فرصة. وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب من في الأرض، إذا مناطق بعيدة إذا أردت الحاجة للتخلي يعني. طبعا لم يكن هناك في القريب في المنازل المراعي، لم يكن موجود، وكان في الصحراء يقول إذا مثلا بعيدة إذا ارتحلت فصلي ركعتين، يعني إن الارتحال كان يصلي ركعتين ثم ودع الآر التي حللت بها وداء العار. الآر كذلك تفهم كما أن في القرآن وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكان رسول الله معروف أنه عندما خرج من المكة المكرمة، في خارج المكة نظر إلى المكة وخاطب البلد المدينة وتكلم معها، ويعني كلامات مفصلة، إظهار الحب للمكة، وأنا إذا أفارق لا أفارق يعني رغبة عنك، وكلام جميل. هناك يقول فعليكم إذا أردت من ذي فعليكم في بغاء الأرض بأحسنها فران، وإذا أردت إذا ارتهلت فصل ركعتين ثم بدي الأرض التي حللت بها وسلم على أهلها، فإن لكل بغعة أهلا من الملائكة. وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدئ فتصدق منه فافعل، أي طعام تأكل تتصدق. في بعض الروايات ورد أنه كل طعام نؤتيه، قلت لعل إشارة إلى المؤول الذي تجمعه لسنتك، وإلى يوميا الإنسان إذا يأكل يصدق مما يأكل هذا غير ميسور، ولكن إذا تيسر ذلك هو كذلك يقول فتصدق منه فافعل. وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكبا، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا. أن الإنسان عندما قراءة القرآن عندما دمت راكبا في المسير في السيارة، أنت تسير تستطيع تقرأ القرآن أجزاء ما بأس به، لا ما هي جالس لا شغل لك، ولكن عندما تشتغل بالعمل لا يمكن قراءة القرآن لأنك تضيع في القراءة، ولكن تسبيح لا بأس، سبحان الله لا إله إلا الله، الأركان المختلفة. وعليك بالدعاء ما دمت خاليا، إذا لم ليس عندك قراءة القرآن ولا ذكر عليك أن تكون مشتغلا بالدعاء. وإياك والسير في أول الليل إلى آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك، هذا وصيتين. ورواية كان عن أبو عبد الله عليه السلام، والله ما أوتي اللغمان الحكمة لحسب ولا مال ولا بس في جيس ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا، عميق النظر، طويل التفكر، حديد البصر، لم ينم نهارا قط، ولم يتكئ في مجلس قوم قط. بعض علمائنا حتى الآن من سيرتهم أنهم لا يتكئون على الجدار أو على مخدة ولا شيء، منهم آية الله جواد آبولي من علماء، ولكن عندما هو يجلس في السيارة هكذا يأخذ يده بالكراسي القدامى ولا يتكئ. والمرهو فهري رضوان الله عليه في سوريا، وكان إنسان معمرا عمره أكثر من 80 سنة، ولكن دائما كان يؤدب نفسه بعدم الاتكاء بالشيء، كان يجلس بعيدا عن الجدار تقريبا نصف متر حتى لا يتكئ، هذا تربية للنفس أن لا يكون بعد أقول هذا الاتكاء لا بأس به. ولكن بعض من أراد يردد نفسه على الزهد وعلى الخضوع والتواضع كان لا يتكئ. هنا يشير إلى هذا الأمر من مثل اللغمان كذلك، وأن اللغمان رضوان الله عليه ولم يتبكئ في مجلس قط، مجلس قوم قط، ولم يدخل في مجلس قوم قط، يعني يبزق البزاء ما كان ينزل. وفي القديم كان بعض الناس في بلادهم في مضافاتهم كذلك، كان متعبد هكذا يرمون البصاق على الفرش أو على تحت الفرش شيئا مثلا. ولم يعبث بشيء قط، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط، ولا على اغتسال لشدة تستره، كان عفيفا متسترا، وتحفظه في أمره، ولم يضحك من شيء قط، ولم يغضب قط مخافة الإثم في دينه، ولم يمازه إنسانا قط. طبعا المراد من ذلك لأنه كان متبسما، المزاح في غير مورده، إذا كان مزاح إهانة إلى الغير، ولكن إذا كان المزاح مشتمل على ما يجذب القلوب ويفرح القلوب لا بأس به. ولم يفرح بما أوتيه من الدنيا، ولا حزن منها على شيء قط، يعني لا وصول الأشياء كان يفرحه، ولا ذهاب الأشياء عنه كان يحزنه. والزهد هكذا الزاهد إنسان الذي لا يفرح بما يأتي ولا يحزن بما يذهب منه، يعرف أن ما يأتي سوف يذهب، وأن ما لم يأتي لم يكن مقصودا به، ولذلك لا يحزن على ذلك. وقد نكع من النساء وولد له الأولاد الكثيرة، وقدم أكثرهم إفراطا فما بكى، قد قدم أكثرهم إفراطا فما بكى على موت أحد منهم، مات أولادهم لم يكن، ولم يمر بين رجلين. طبعا عدم البكاء على فقد الأقارب البكاء لا بأس به، ولكن البكاء لابد أن لا يكون عن شكوى عن الله. قد يكون إنسان يفقد عزيزه يبكي وفي بكائه غضب على الله تبارك وتعالى، ولماذا أخذ مني هذا الصديق، أخذ مني ابني وكذا. لابد أن يعرف أن هذا مصلحة الله تبارك وتعالى فيرضى بذلك. بعض من أراد أن يؤدب نفسه إذا كان أولاده يموت لا يبكي، خوفا من أن يكون بكاؤه سببا لعدم الرضا من الله تبارك وتعالى. أنا رأيت بعض أولياء الشهداء، حتى أم الشهيد رأيتها أنها جاءت على مكان دفن شهيدها، الأم جالسة ويتقرأ أشعار من دون بكاء أبدا، ورأيت أن غار العزاء يقرأ العزاء مفصل وكل الناس يبكون، ولكن الأم هكذا تحرك يدها ومن دون أن تبكي لحفظ نفسها أن لا يكون بكاؤها سببا لعدم الرضا من الله تبارك وتعالى. وقدم أكثرهم إفراطا فما بكي على موت أحد منهم، فلم يمر بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهما. الإصلاح ذات البين الذي جاء في وصية رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام، وإصلاح ذات البين أفضل الأشياء. فإصلاح ذات البين ليس معناه ما يفعله بعض الناس بمجرد ما يرون الخلاف بين الاثنين يفصلانهما، التفصيل هذا ليس إصلاح. إصلاح أن يسمع من كلا الطرفين، ترى أن الحق ما أيهما، بعدما ثبت أن الحق فلان على فلان تشرح هذا الحق لهم، ثم إذا أراد صاحب الحق أن يتنازل فأعلم به سهلا، ولكن من دون تعيين الحق أن تفصل بينهما، يعني إبقاء الغضب وإبقاء الضغينة في كلاهما، وهذا ليس إصلاحا. ليس إصلاح فصل الخصومة بمعنى فصل النفرين متخاصمين، بل فصل الخصومة يعني حل الخصومة إلى آخر بنا. ولم يمض عنهما حتى تعاجزا، ولم يسمع قولا استحسنه من آدم قط إلا سأله عن تفسيره وعن من أخذه، يعني إذا كان سمع شيئا جميلا من آدم يسأل عنه عن تفسير هذا الكلام، ثم من أين مصدر هذا الكلام. وكان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء، وكان من أعلم العلماء بحكمته بالفقهاء، ولكن كان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين. نعم، فيرثي للقضاء بما ابتلوا به ويرحم الملوك والسلاطين. كان عندما يذهب إلى القضاة هو كان يرثي للقضاة بما ابتلوا به، يعني هذا غثاء، لأن القضاء أمر خطير وخطر كبير، ولذلك كان يعمل لهم الرثاء. وكان يرحم الملوك لأن الملوك كذلك ابتلوا بالملك، فهو ابتلاء كبير لا بد من الرحمة لهم. والسلاطين لعزة بالله وطمأنينة في ذلك، ويتعلم ما يغلب به نفسه ويجاهد به هواه ويحتاج من السلطان، وكان يداوي نفسه بالتفكر والعبر. يتعلم ما يغلب به نفسه أو يغلب به نفسه ويجاهد به هواه، يعني الإنسان إذا أراد أن يغلب على نفسه أو يغلب نفسه كيف يستطيع؟ لابد أن يكون عنده معلومات، من هذه المعلومات الصحيحة محاربة النفس ليس أمرا بسيطا، فلذلك لابد أن يعرف ما هو الحق ما هو الأحسن حتى يحارب نفسه في تحميله ما هو أحسن. ولذلك هو يتعلم ما يغلب به نفسه ويجاهد به هواه ويحترز من السلطان. وكان يداوي نفسه بالتفكر والعبر، وكان لا يفعل إلا فيما ينفعه، لا يفعل إلا فيما ينفعه الإذعان، بمعنى السفر الذهاب لا يختار سفرا إلا ما فيما ينفعه، ولا ينظر إلى فيما إلا فيما يعني، فبذلك أوتي الحكمة ومنح القضية. بما أنه سارع كذا الله تبارك وتعالى أعطاه الحكمة وأوتي ومنح القضية، يعني منها قدرة القضاء ورفع المخاصمة للآخرين. هذا بعض ما ورد في شأن نعمان صلى الله عليه. وإن شاء الله من ليلة الغد إن شاء الله نأتي بالآيات التي وردت في حكم السماوات والأرض إن شاء الله في الأيام القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائقنا إلى النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في ليالي القدر وأن يجعلنا من الذين تشملهم شفاعة أمير المؤمنين عليه السلام. وبارك الله وأحسن لنا جميعا أزاء بهذه المناسبة إن شاء الله نستفيد من أخي العزيز في قراءة العزاء وتوجهنا إلى أمير المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.